بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا يزال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الوضوء، وقد وصلنا إلى باب التخفيف في الوضوء. قال البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز التخفيف في الوضوء، وسوف يأتي في الأبواب القادمة معنى التخفيف، وهو التقليل في استخدام الماء، وأن يكون الوضوء سريعا شيئا ما. وسوف يأتينا أنواع الإسباغ، أن الإسباغ قد يكون إسباغا تاما وقد يكون دون ذلك. ورجال هذا السند قد مروا معنا: كريب القرشي الهاشمي هو مولى ابن عباس وكنيته أبو رشدين، و رجال هذا السند كلهم من رجال الكتب الستة عدا علي ابن المديني، فإن ابن ماجه لم يخرج له، وأيضا رجال السند مكيون أيضا عدا علي ابن المديني، وابن عباس مكي سكن في المدينة. وفيه رواية تابعي عن تابعي، وهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، والمراد بنفخ أي استغرق في النوم، أي استغرق في النوم. والنوم في ذاته ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، ولكن النوم هو مظنة الانتقاض، هو مظنة الانتقاض، أن ينتقض الوضوء، وهذا يختلف باختلاف الحال. والفقهاء استدلوا يعني من هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، ولكن هذا الاستدلال وربما أسلفناه يعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه، وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم يعني مضطجعا أو أن النوم عموما لا ينقض الوضوء، ولكن نقول أن النوم مظنة انتقاض الوضوء وليس بناقض في ذاته. أما هذا الحديث على وجه الخصوص فلا يستدل به على ذلك. وأيضا مر معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مبيت ابن عباس معه في بيته، قال العلماء فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلة القرابة. قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة ليلة. وهذا المبيت أشرنا إليه أن له يعني أحكامه وآدابه من مراعاة أحوال الزوجين، ومضى معنا أن فيه فضيلة عبد الله ابن عباس، وفيه الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن، الشن هو الجلد المعلق، فقال وضوءا خفيفا. وهذا وجه الشاهد الذي أورده الإمام البخاري، أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا خفيفا سريعا. قال: فتوضأت نحوا مما توضأ، وهذا هو وجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي ابن عباس كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشار العلماء أن في هذا جواز استخدام مال الغير إن علم رضاه، لأن المال أو الماء الموجود في الشن هو ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخدمه ابن عباس وتوضأ منه لعلمه رضي الله عنه برضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني. وهذا فيه إشارة إلى موقف المأموم الواحد مع الإمام، أنه يكون على اليمين، فابن عباس لما صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حوله بيده إلى الجهة اليمنى، وأشرنا إلى أن هذا من الحركة الجائزة في الصلاة، من الحركة الجائزة في الصلاة، وهو من التعليم في الصلاة. قال: ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع، وهذا فيه أخذ الراحة أو الضجعة قبل صلاة الفجر. وهنا قال اضطجع فنام حتى نفخ، أي استغرق في النوم، ثم أتاه المنادي فآذنه، أتاه المنادي فآذنه، وهذا فيه أن المؤذن يستأذن الإمام بالصلاة. قال: فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذا فيه أن من السنة أن الإمام يحضر في وقت الصلاة، أن الإمام يحضر في وقت الصلاة. وربما يعني في هذا الزمان لو يعني فعل مثل هذا الأمر كان فيه مفسدة، أن الناس يقولون أن هذا الإمام لا يصلي إلا الفريضة، لا يصلي إلا الفريضة. ولكن إذا يعني بين للناس حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن بعده فعل هذا الأمر. ثم أشار إلى هذه المسألة المتعلقة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك، أي تأكيدا لهذا المعنى أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذا للبيان أن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أصلا للاستدلال على أن النوم ليس بناقض أو النوم المستغرق، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة. لكن وجه الاستدلال، استدلال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموطن، هو ذكر تخفيف الوضوء، ذكر تخفيف الوضوء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إسباغ الوضوء، باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هذا التبويب باب إسباغ الوضوء، فيه الحث على إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء من المستحبات، ويتأكد إسباغ الوضوء في حال العوارض، إذا وجدت العوارض فإن الإسباغ يكون مستحبا، كحال وجود البرد في البرد الشديد، كما جاء في الحديث في ذكر الكفارات: إسباغ الوضوء على السبرات، أي البرد الشديد، إذا أسبغ الإنسان في الوضوء نال هذا الموعود الكريم. والإسباغ في اللغة هو الإتمام، هو الإتمام، ومنه الآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويأتي بمعنى الإكمال، الإكمال، الإتمام والإكمال، وإبلاغ مواضعه وإيفاء كل موضع حقه من الماء. وهنا بدأ الإمام البخاري بذكر أثر معلق لم يرد هنا عند البخاري موصولا في الكتاب، ولكن وصله الطبراني وغيره، وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. فسر ابن عمر الإسباغ بمعنى آخر وهو الإنقاء، ومعنى الإنقاء أي الإنقاء من الأوساخ، أي أن الإكثار أو يعني الغسل المبالغ فيه ينقي الموضع من الوسخ. وكان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد في هذه المسألة، فكان يرى أنه ليس من السنة الاقتصار على 3 مرات في الوضوء، فكان يغسل العضو 7 مرات، يعني يجتهد في هذه المسألة. وقد مضى أن الأصل أن الوضوء يكون 3 مرات. والإسناد الذي ذكره الإمام البخاري هنا فيه موسى بن عقبة أبو محمد المدني مولى الزبير، وموسى بن عقبة هذا اسم مشهور إذا ذكر ذكر العلماء المغازي، فمغازيه من أصح المغازي، يعني ذكره في باب السيرة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فإن مروياته في ذلك من أفضل المرويات، وكان مفتيا ثقة. وأيضا في السند أسامة بن زيد لم يمر علينا في السابق، والذي يلقب بالحب، الحب، ووالده كذلك بالحب، فيقال الحب ابن الحب، بل كان أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قد نقش على خاتمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في 18 من عمره. ووالده زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله عز وجل اسمه في القرآن. وهنا في هذا الإسناد رجال السند كلهم من المدينة مدنيون، السند مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية التابعي عن التابعي، وأيضا رجاله من رجال الكتب الستة عدا عبد الله بن مسلمة، فإن ابن ماجه لم يخرج له كعلي بن المدينة تماما. وهذا الحديث يدل على أن الوضوء قد يكون بإسباغ وقد يكون من غير إسباغ، يعني قد يكون الوضوء على الوجه السريع والتخفيف، وقد يكون على وجه يعني التكميل والإتمام، وكلاهما جائز. وليس معنى التخفيف أو عدم الإسباغ أن يكون هناك جزء من العضو لا يصل إليه الماء، هذا بالاتفاق، يعني كل الأعضاء تصل إليها الماء، ولكن القصد هو التخفيف، يعني الوضوء اليسير أو السريع أو ما كان على وجه تكميل الوضوء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع لم يسبغ الوضوء في بداية الطريق أو في منتصف الطريق، ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة أسبغ الوضوء. قال حتى إذا كان بالشعب، يعني ما كان بين الجبلين، الشعاب وهي المناطق المنفرجة بين الجبال، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني لما كانوا في الطريق وكانت الأحكام إلى الآن غير واضحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشريع، يعني في تشريع صفة الحج، فكانوا لا يعرفون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة في نصف الطريق توضأ، قال له أسامة الصلاة، يعني ظن خلاص أنهم يصلون صلاة المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني لن نصلي في هذا المكان. وهذا فيه أنه لا يشرع صلاة الدافعين من عرفة في وسط الطريق، يعني لا ينبغي لهم أن يصلوا.
هذا الصنيع يدل على حسن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. الآن الذي يعرف كيف الدفع وكيف الناس يعني تدفع من عرفة إلى مزدلفة، ربما إذا وقفوا وصلوا ربما حطم الناس بعضهم بعضا، يعني دفع الناس بعضهم بعضا وحصلت مفاسد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس موضع الصلاة، وإنما الصلاة تكون في مزدلفة. ثم قال: فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هذا الوضوء الثاني الذي أسبغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. نلاحظ هنا في الحديث لم يذكر الأذان. فهل الإنسان إذا كان في مزدلفة يقيم للصلوات من غير أذان؟ لا، بل يؤذن ويقيم، لأن الأذان ورد في حديث جابر، وهذه في الحقيقة يعني قاعدة نافعة لطالب العلم، وهي قاعدة أن السكوت عن الحكم لا يعني النفي. وتتفرع عنه مسائل كثيرة جدا، وهي محل نقاش دائما. يعني هل الإنسان يصلي صلاة الوتر في مزدلفة؟ يعني في حديث جابر أنه فقط صلى المغرب والعشاء، فهل له أن يصلي صلاة الوتر؟ قالوا: لم يذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر. طيب، عدم الذكر هل يقتضي النفي؟ لا يقتضي النفي، لا يفهم منه النفي، بل يبقى العمل بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، فيستصحب مثل هذا الأصل. ومثله رغيبتي الفجر، السنة القبلية للفجر. في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر سنة الفجر القبلية، فهل عدم الذكر يستفاد منه النفي؟ لا، وهذا ينبغي أن يستصحبه طالب العلم. والإنسان يدرك هذا حينما يجمع بين النصوص، أنك تجد في نص معين لم يذكر هذا الشيء، أو يعني سكت عن هذا الأمر، وتجد أن النص الآخر يثبت هذا الأمر. قال: فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء. وهذا يدل على ماذا؟ أنه لا تلزم الموالاة بين الصلاتين، المجموعتين، لأنهم صلوا صلاة المغرب ثم انشغلوا بإناخة الرحال، كل واحد ينزل البعير والمتاع لديه، ثم بعدما أناخوا الرحال صلوا صلاة العشاء. حصل هنا فاصل ولا لا؟ حصل فاصل بين المغرب وبين العشاء. طبعا بعض العلماء يعني فصل وقالوا أن الموالاة تجوز في الأخيرة ولا تجوز في الأولى، يعني قالوا إذا كان الجمع جمع تأخير فإنه يجوز، وإذا كان جمع تقديم فإنه لا يجوز. وفي الحقيقة لا يوجد دليل على التفريق، ولذلك ذهب شيخ الإسلام تيمية أنه لا فرق، وأنه لا تلزم الموالاة بين الصلاتين، ولكن هل الأفضل الموالاة؟ نعم، الأفضل هو الموالاة. يعني هب لو أن إنسانا دخل مسجدا فصلى صلاة الظهر ثم ذهب وجلس يعني 5 دقائق أو جلس يسيرا، ثم بدا له أن يجمع إليه صلاة العصر، فهل يشرع له أن يجمع بينهما مع وجود هذا الفصل؟ نعم يشرع له الجمع ولا تشترط الموالاة. قال ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، المقصود أنه لم يصلي بينهما النوافل أو السنن، وإنما صلى هاتين الصلاتين. ووجه الشاهد كما قلنا من هذا الإيراد الإشارة إلى مسألة أن من مقاصد الوضوء الإسباغ، وأن الإسباغ قد يكون على وجه التكميل التام أو يكون على وجه التخفيف، وكلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله فيه الإشارة إلى تخفيف الوضوء، وفيه الإشارة إلى الوضوء من غرفة واحدة، الوضوء من غرفة واحدة، والغرفة هي ملء الكف، هي ملء الكف، يعني الإنسان قد يتوضأ بملء الكفين اليدين أو بالغرفة الكف الواحدة. وفي هذا السند أبو سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي البغدادي الحافظ، وأيضا هناك شيخ البخاري محمد بن عبد الرحيم البغدادي، هذا له لقب معروف عند علماء الحديث يلقب بصاعقة، ولقب بصاعقة لقوة حفظه، يعني إذا مر عليه الحديث يحفظه من المرة الأولى، وكان بزازة يعمل في البز. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وهنا ابن عباس يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لما ذكر العلماء يعني في ترجمته أنه اشتهر بتخفيف الوضوء، اشتهر بتخفيف الوضوء، حتى أنه كان يتوضأ فبعد الوضوء لا يبقى شيء من رشاش الماء في موضع وضوءه، يعني لا يرى أثر الماء حوله بعدما يتوضأ، وهذا يدل على الاقتصاد في الماء في الوضوء، وهي من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. قال عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة واحدة من ماء فمضمض بها واستنشق، يعني من غرفة واحدة جمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، وهي من السنن أن يفعل الإنسان ذلك، يعني يأخذ الماء مرة واحدة لفمه وأنفه. قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، يشير أنه جمع بين الكفين، يعني في البداية أخذ الماء بكف واحدة ثم أضاف إليه الكف الأخرى حتى يغسل الوجه، لأن تمام غسل الوجه يكون الكفين، ثم أشار إلى بقية الأعضاء وأنه كان يأخذ غرفة واحدة من ماء ويغسل بها هذه الأعضاء. ونلاحظ أنه لما ذكر قال أنه توضأ فغسل وجهه، كم مرة غسل؟ مرة واحدة. ودائما العدد إذا لم يذكر على وجه التقييد فإنه يفيد الوحدة، يعني لما يقول توضأ فغسل وجهه، هنا ما قال مرتين أو ثلاث، فيفيد أنه ماذا؟ مرة واحدة، يفيد الوحدة إذا أطلق على هذه الصورة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. هنا يعني هذا التبويب من الإمام البخاري القصد منه تسمية الله عز وجل في كل حال، سواء كان طاهرا أو محدثا، أو جنبا. وذكر على وجه الخصوص أيضا تسمية الله عند الوقاع وهو الجماع لمزيد من الاهتمام. وفي الحقيقة ظاهر التبويب هو محل انتقاد، عند العلماء، يعني لما يقول التسمية على كل حال ربما يفهم منه أن الإنسان يسمي في كل الأحوال، والعلماء ذكروا أن التسمية إنما تكون في المواضع التي ورد فيها التسمية، وليس على الإطلاق.
من رجال السند سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي التابعي الثقة، وهنا استخدم المصنف عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به البلاغات المعروفة في علم الحديث. والمصنف هنا عقد هذه الترجمة ليشير إلى مسألة التسمية عند الوضوء، وهي مسألة خلافية بين العلماء من جهة الحكم، على ثلاثة أقوال معروفة عند العلماء: أن التسمية مستحبة عند الوضوء، وهذا قول جمهور العلماء، والقول الثاني أنها واجبة، هي رواية في مذهب الإمام أحمد، والقول الثالث أنه شرط، أن التسمية شرط، والأقرب أنه على الوجوب، للرواية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا من ذهب إلى الاستحباب يعني وهم الجمهور الإمام أحمد وغيرهم لا يصححون هذا الحديث، ومثلهم الإمام البخاري لا يصحح هذا الحديث، ولو صح عنده لأورده ولم يورد هذا الاستدلال من جهة التلميح. وهذا الحديث فيه إشارة إلى التسمية عند الجماع وذكر هذا الدعاء، وبين الأثر إذا سمى الإنسان ودعا بهذا الدعاء بأن الولد يحفظ من الضرر، وما المقصود بالضرر؟ ذهب بعض العلماء أن القصد الضرر الحسي،
الضرر الحسي. قالوا لأن المولود إذا ولد فإن الشيطان يضربه في خاصرته, يضربه في خاصرته, ولذلك يستهل باكيا. ولذلك قال بعض العلماء يخرج الطفل الصغير وفي خصره علامة صفراء, يعني إشارة إلى هذه الضربة التي تكون من الشيطان في حال الميلاد. وذهب بعض العلماء أن الضرر هنا الضرر المعنوي, بأن الله يحفظ هذا الولد من الشك ومن الوسواس ومما يفعله الشيطان معه, ولا مانع في الجمع بين الأمرين بأنه يحفظ من الضرر الحسي والضرر المعنوي. طبعا قد يقال, يعني يورد على هذا الحديث أن هناك من يسمي ويلحق الضرر بالولد ويرى مثل هذا الأمر. بداية يقال أن يعني النصوص الشرعية حق, يعني ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم تأتي مسألة الأذكار والأدعية بأنه قد لا يتحقق السبب على وجهه, لا يتحقق السبب على وجهه, يعني ربما بعض الناس يقول الذكر أو الدعاء ولكن ليس على وجه اليقين, ليس على وجه اليقين. حتى العلماء لما ذكروا قراءة آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان في ليلته, بعض الناس يقرأ آية الكرسي ويقربه شيطان وربما يبتلى بتسلط الشيطان عليه. لماذا؟ لمسألة ضعف اليقين, ضعف اليقين, أو أنه يقول هذا الذكر من باب التجربة أو عدم التعلق بالله عز وجل في حال الذكر. فهناك موانع يعني تطرأ على الأذكار التي يقولها الإنسان, يعني حتى الأذكار, أذكار الصباح والمساء الأصل فيها أنها تحفظ الإنسان من العين ومن الآفات, ومع ذلك بعض الناس يذكر أذكار الصباح والمساء ويبتلى لفقدان يعني حضور القلب وفقدان اليقين وفقدان المعاني التي تكون الأذكار في كمالاتها في أعلى درجاتها. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, جزاكم الله خيراً.